بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم مراسيل الصحابة حيث القبول والرفض؟ ومرسل غير الصحابي مرسل قدر ذلك مرسل من له رؤية من الصحابة له رؤية من الصحابة فما حكم مرسله؟ ومرسل غير الصحابي يعني كيف تبحث؟ يعني جاءك الآن مرسل علقمة أو مرسل عبد الله بن عدي بن الخيار أو مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن حديث قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علقمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا المرسل الآن؟ جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وجمع من الحنابلة قبلوها مطلقا، والذي عليه المحدثون أو المحققون من المحدثين أنها تقبل أم لا تقبل؟ لا تقبل، أنها غير مقبولة، يعني مجرد المرسل لا يثبت به الحكم حتى يعتقد بشيء آخر ومراسيل صغار التابعين يعني أبعد لعدم القبول من مراسيل كبار التابعين. مراسيل كبار التابعين فيها يعني مظنة أن هذا التابعي الكبير أخذه عن الصحابي، ولكنه مع ذلك لا يقبله المحدثون. لذلك قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه نقلا عن الرجل الذي يجادله: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فهو ينصره إجماعا عن أهل الفن وأهل العلم بالأخبار، لأنهم لا يقبلون إلا ما كان مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل يقبل في الشواهد والمتابعات، فإذا جاء ما يعبده من مسند ضعفه من جبر أو من كذلك على قول الإمام الشافعي فتوى لبعض الصحابة وعمل لأهل العلم، فإنه يرتقي بذلك. المرسل عند المحققين من المحدثين في قسم ضعيف، وإنما يصبح الشواهد والمتابعات، لا سيما مرسل كبار التابعين وطبقة متوسطة من التابعين. طيب يا إخوان، التنبيه الرابع الذي ذكره المصنف من التنبيهات أنه بحث مسألة لغوية وهي ألياف المراسيل، الياء في مراسيل. وبماذا خلص؟ خلص لأن هذه الياء مدة يعني إشباع للكسرة فولدت هذه الياء. واستشهد على ذلك بقول زهير أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. بقول الآخر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. درهم يجمع على دراهم، فإذا قيل دراهيم كانت المدة إشباع للكثرة. وإذا قال بعضهم إن المفرد درهم زيادة الألف، فهذه المدة في دراهيم هي الألف التي في المفرد، ولكن لما انكسر ما قبلها قلبت ياء. مثل مصباح جمعه ماذا يا اخوان؟
صابيح.
الياء في المصابيح هي الألف في مصباح، مدة قبل الآخر في المفرد ومدة قبل الآخر في الجمع. لكن درهم ما في مدة قبل الآخر في المفرد، فمجيء المدة قبل الآخر في دراهيم على أنها جمع لدرهم كان ذلك للإشباع. وأما على أنها جمع لدرهم كما قيل فلا شاهد فيه. قال وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله ومرسلا قولة غير من صحب. قال إمام الأعجمين والعرب المرسل، قال ومرسل قولة غير من صحب، يعني أن يقول غير الصحابي. ومن هذا الذي هو غير الصحابي؟ قد يكون تابعيا وقد يكون ماذا؟ من أتباع التابعين، وقد يكون من أتباع التابعين. فكل من قال من غير الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإن ذلك منه يكون يعني ماذا يسمى هذا مرسلا. عند الرسولين يدخل إذا قال الله. لكن على هذا إذا قال المعلق الذي هو صاحب الكتاب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، لأنه قال ومرسلا قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب، يعني إذا قال رسول الله. وهذا فحصر المرسل بأن يضيفه الراوي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أمس أن بعضهم من يوسع هذا أكثر فيقول المرسل كل منقطع، سواء كان في طبقة يعني الذي انقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي، أو كان الانقطاع بين يعني راوي وراوي آخر. قال عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي، الأول عند الأصوليين والثاني عند المحدثين. ما هو تعريفه عند المحدثين؟ قول التابعي إما مطلقا فيدخل الصغير والمتوسط والكبير، أو الكبير فأو هذه لذكر الخلاف بينهم هل التابع المراد به الكبير أم الصغير، يعني الكبير أم مطلقا. قال خير شافعي، يعني إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عند الحديثين، وهو حجة ولكن رجح عليه مسند. وهو حجة يعني عند الرسوليين، أن المؤلف مالكي هو عند المالكية حجة. وهل إذا تعارض مسند ومرسل أيهما يرجح؟ قال ولكن رجح عليه مسند، يرجح المسند على المرسل، هذا القول الأول. قال وعكس صحيح، وقال بعضهم بل العكس يقدم المرسل على المسند كما تقدم في الدرس الماضي. فالذين قالوا بتقديم المسند على المرسل قالوا لأن المسند قد عرفت رجاله فهو مقدم على من جهل بعض رجاله، والذي حجة من قال بتقديم المرسل على المسند أن المرسل لا يرسل إلا ولا يسقط إلا من هو ثقة عنده فقد كفاك، والمسند يذكر لك الرجال حتى تنظر فيهم، فمن كفاك الرجال أولى ممن أبرز لك وقال لكم انظر في الرجال. ولا شك أن هذا القول الثاني ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بل الصحيح في ذلك أن المرسل ليس الحجة بمفرده، وأن المسند يقدم عليه عند التعارض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، قبول خبر الواحد في طيب. قال: فصل، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. تعم به البلوى ذكر المصنف فيما بعد يعني تفسيرا له، سنذكر تفسيرا آخر بمعنى. قال: كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه، في قول الجمهور وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نقله، وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد إلى آخر ما ذكره. نقرأ كلام الشنقيطي. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وهذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه، أن خبر الواحد مقبول فيما عمت به البلوى، فيما تعم به البلوى وفيما دون ذلك. وما معنى فيما تعم به البلوى؟ قال: أي فيما يعم التكليف به، يعم بمعنى ينتشر ويشتهر ويكثر التكليف به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة، أحكام الصلاة يا إخوان، أحكام الصلاة مما تعم بها البلوى أم لا؟ نعم، لأنها يحتاج إليها الناس، كل أحد محتاج إلى ذلك. ولذلك فسر أبو حامد الإسرائيلي ما تعم به البلوى، قال: أي ما يحتاج كل أحد إلى معرفته، ما يحتاج كل أحد إلى معرفته. فيقال ما يعم التكليف به كما قال المصنف، أو يعني يقال ما يحتاج كل أحد إلى معرفته، أو يقال ما يحتاج إليه أكثر الناس وإن لم يكن كل أحد بذاته، ما يحتاج كل أحد إلى معرفته. هذا قول، هذا تفسير أبي حامد الإسرائيلي كما في البحر المحيط للزرقشي. طيب، قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، أي فيما يعم التكليف به، وإن أكثر الحنفية خالف في ذلك. هذا محكي عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن محمد صاحب أبي حنيفة. قال ابن القيم: هو كذب عليهم كذب. هذا الكلام في كون أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد يردون أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى، قال هو كذب عليهم، فلم يقل ذلك أحد منهم البتة، وإنما هو قول متأخريهم. وأقدم من قال به عيسى بن عبان، وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره. مختصر الصواعق 632. فابن القيم في هذا الموضع يرد أو يحكم على من نقل هذا عن أبي حنيفة وصاحبيه بأنه كذب عليهم ولم يقولوه، وإنما الذي قاله بعض متأخري الحنفية. وأقدم من عرف عنه ذلك عيسى بن عبان البلخي وابو الحسن الكرخي، عيسى بن هبان وابو الحسن الكرخي. قال: وان اكثر الحنفيه خالف في ذلك قائلا: ما هي شبهتهم في ذلك؟ قالوا: الشيء الذي يكثر تعم به البلوى، يعني يكثر احتياج الناس اليه، حاجه الناس الى ذلك، اذا ماذا بارك الله فيكم، هذا ما يعني كثرته وانتشاره واشتهاره يؤدي الى ان ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، وان يصل الينا بطريق الاستفاضه والتواتر، بطريق الاستفاضه والتواتر. ولذلك قال المصنف هنا: وان اكثر الحنفيه خالف في ذلك قائلا انما تعم به البلوى تتوفر الدواعي الى نقله، توفر الدواعي الى نقله. طيب، فلا يقبل الا متواترا، فاذا كانت تتوفر الدواعي الى نقله لم يقبلوه الا متواترا. قال: وان الحق قبوله بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كقبولهم خبر عائشه في وجوب الغسل من الجماع بدون انزال، كما في مسلم انهم استمروا في ذلك، يعني اذا اتى الرجل اهله من غير ان ينزل هل يغتسل ام لا يغتسل. فقال ابو موسى الاشعري: انا اشفيكم من ذلك. فذهب واستاذن على عائشه رضي الله عنها وسالها، وقالت: لك رفع النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كقبولهم خبر عائشه في وجوب الغسل من الجماع بدون انزال، وخبر رافع بن خديج في المخابره قبله صحابة منهم عبد الله بن عمر وترك ما كان يعرف، قال: أخشى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدث شيئا بعد ذلك فتركها تورعا. قال: وصدقه ممكن. قال: ولأن الراوي عادل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه، وأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والخبر أولى من القياس، لأنه أصل له ومقدم عليه. هذا من الردود على الحنفية. إذا الرد الأول أن الصحابة قبلوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى في وقائع كثيرة. الرد الثاني أن الراوي عدل وهو جازم بروايته وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه. الثالث أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، إذا كان الجمهور يثبتون بعض الأحكام فلم بالقياس، وهي من الأشياء التي تعم بها البلوى النبيذ على القول بأن حكمه الذي هو التحريم ثبت بالقياس، مع أنه ثبت بالنص، ولكن على هذا القول بأنه ثبت بالقياس على الخمر، فيكون إثبات تحريم الخمر تحريم النبيذ ثبت بالقياس، وخبر الواحد أولى من القياس ومقدم عليه، وشرب النبيذ مما تعم به البلوى واحتاج إلى معرفته. قال: وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله أنهم عارضوا هذه الأدلة ونحوها بأشياء ماذا ليست بمستقيمة عند النظر والبحث والتنقيب. قال: يبطل بالوتر، هم يجيبون الوتر يا أخوان، يجيبون الوتر ويستدلون بحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، وبنحوه من الأحاديث التي في ظواهرها الأمر بالوتر، وكذلك يعني ومع ذلك قبولهم يعني إجابهم للوتر إنما ثبت بخبر الواحد، وإجاب الوتر مما تعم به البلوى، وإن كانت أصل الوتر منقولا بطريق التواتر والاستفاضة، ولكن وجوب الوتر هو الذي يناقش فيه، حتى إن بعضهم ناقش في هذا الاستدلال. ولكن يقال أثبتت الحنفية وجوب الوتر في خبر واحد والوجوب مما تعم به البلوى تاج إلى معرفته. وأما أصل الوتر فإنه ثابت في استفاضة والتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقهقهة القهقهة أنها تبطل الوضوء. قالوا إذا قهقه الرجل يعني ضحك بصوت وهو في الصلاة وهو في خارج الصلاة وهو متوضئ ما تعم ينقض وضوءه، وإذا ضحك بصوت وهو داخل الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه يحتاج إلى إعادة. واستدلنا على حديث على ذلك بحديث مرسل من مراسيل أبي عالية الرياحي. ومن أجل هذا الحديث قال بعض العلماء مراسيل أبي العالية الرياحي رياح يعني ليست بمعتبرة، من أجل هذا الحديث الذي رواه مرسلا رحمه الله وهو ثقة، إلا أن هذا المرسل ضعيف لا تقوم به حجة. قال والقهقه يعني أن أخبرهم أن من ضحك في الصلاة أو أبو العالية ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضحك في الصلاة يعيد الصلاة والوضوء عيد الصلاة والوضوء، مع أن هذا كما سمعت لا يثبت، وبعض رواياته فيها الأمر بإعادة الصلاة والوضوء. قال وخروج النجاسة من غير السبيل. هم قالوا إذا خرجت النجاسة من غير السبيل من غير القبل والدبر فتكون ناقضة. قال وتثنية الإقامة. نعم هم يقولون بماذا يا إخوان؟ بأن الإقامة يعني لا تثنى تثنية الإقامة. يقولون بماذا؟ وبأن الإقامة تبقى على ما هي عليه من الوتر كغيره من ألفاظ الإقامة، وأن تثنية إنما تكون في ماذا؟ في طيب. قال هنا هذا الآن في الرد يبطل بتثنية الإقامة، أنهم يقولون بتثنية الإقامة وهي ثابتة في خبر الواحد. نعم. قال فإن كل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. نعم يقولون بتثنية الإقامة وهو ثابت بخبر الواحد. قال هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وكذلك أيضا الأمثلة على ذلك من مذاهب الحنفية كثيرة وكثيرة جدا، مما يثبتون به الأحكام بخبر الواحد، وتكون هذه الأحكام مما تعم به البلوى، فهم متناقضون في هذا التأصيل. قال والمخابرة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وذلك يكون بأن تكون الأرض لرجل وهو مالكها فيعطي هذه الأرض لبعض من يعمل فيها، ويتفقان على إما على شيء معلوم فيقول له أنا سأخذ منك هذه الأرض وأعطيك في آخر السنة 5,000، وإما على جزء على شيء معلوم أيضا من الخارج منها فيقول أنا سأخذ منك هذه الأرض فعلى ثلث ما يخرج منها أو على نصف ما يخرج منها. فإذا يعني أخذنا حصاد هذه الأرض نقسمه نصفين بيني وبينه يزارعه في ذلك. المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبار كسحاب، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة أو الخضراء وهي القاع ينبت السدر. وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة، كأن يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل. تعرفون أن الأراضي لها الشوائل تسيل إليها، فيقول صاحب الأرض بيني وبين هذه الأرض زرعها وما خرج من القطع التي تلي الشاقية وتلي الشائلة تكون لي، وما خرج من القطعة البعيدة عن الشاقية تكون لك، مثل هذا غير جائز، وإنما لو قال له اجمع بعد أن تزرع كل حصاد الأرض ثم نقسمها أنا وأنت، نقسمه بين نفسين، فهذا جائز، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس، وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه، في حديث رافع بن خديج في الصحيحين، كاشتراط القصارى وما يسقي الربيع يعني جداول، قال ونحو ذلك، والقصارى ما بقي في السنبل من الحب بعدما يداش. أنتم تعرفون أو كثير منكم أن الأشياء السنابل التي تخرج من الأرض تقطع ثم تعرض للشمس حتى تجف جيدا، وبعد ذلك إما يدسونها وإما يضربونها وإما بآلات، وإذا داسوها أو ضربوها بالعصي تبقى بعض السنابل فيها حب بعد الدوس أو بعد الضرب، فيشترط عليه ويقول القصارى لي ما شابه ذلك. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب. وماذا قالت الحنفية فيما قاله المصنف قبل ذلك؟ قال: ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إفساء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواء إلى نقله. يقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره لبعض أصحابه وأخذوا بذلك ونشروه قدر استطاعتهم. فصل: قبول خبر الواحد في الحدود، وهذا أيضا كل هذه التي ستذكر الصحيح فيها قول الجمهور، وخلاف من قاله فيها من بعض متأخري الحنفية ليس بسبيل. قال: ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. قال: وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون، فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام إدراك الحدود بالشبهات. خلاصة ما هذا الحديث فيه ضعف ولكن العمل عليه، الحديث فيه ضعف له طرق وعامتها ضعيفة، إلا أن العمل عليه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يؤيد هذا الحديث، فإنه لما جاءه ماعز الأسلمي يعني كان يأمر من يستنكهه وكذلك يسأله لعلك فعلت ولعلك فعلت ولعلك كذا، يعني يريد أن يقول ذلك الرجل نعم فيدرى عنه الحد، ويأتي الشاهد فيشهد على نفسه فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من تلقاء وجهه فيشهد الشهادة الثانية فيعرض وهكذا. فالحدود تدرى بالشبهات، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، وإن كان لفظها مبني على لفظ هذا الحديث، وإلا أن هذا الحديث له من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود، وأن الكرخية خالف في ذلك. يعني الآن إخوان، إذا جاء خبر في حد من الحدود الجمهور يقبلونه، جاء خبر كأنه لا قطع إلا في ربع دينار صاعدا مثلا، أو جاء خبر بإثبات حد من الحدود يقبله الجمهور. الكرخي ماذا يقول؟ يقول: خبر الآحاد مظنون، وهذا الخبر في إثبات حد وهو مظنون، ففيه شبهة في عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحدود تدرى بالشبهات، إذن يرفع هذا الخبر فلا يقال بمقتضى ذلك الخبر لأنه خبر آحاد وفيه شبهة أنه مظنون. وهذا كله يا إخوان إنما جاءنا من تقسيم المتواتر وآحاده. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط من شبهة كالحدود، وأن الكرخية خالف في ذلك زائما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم إفادته القطع شبهة فيدرأ بها الحد للحديث المذكور، وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية، يجب العمل بمقتضى خبر الواحد فتثبت بها الحدود وسير الأحكام، ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول. طيب يعني ردوا عليهم فقالوا لو أن ما حكم الزنا؟ قال يقول هذا الكرخي مثلا الزنا حد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يجلد 100 الزاني البكر. يقال طيب من الذي يشهد عليه؟ كم الذين يشهدون عليه؟ 4. والأربعة هل بلغوا حد التواتر؟ لا. وهؤلاء الأربعة أحد ما زالوا أحد، فهؤلاء الأربعة هل فيه ظن يعني على قولهم الآن هل يتيقن من أن من ثبوت الزنا بذلك من شهود عليه أم لا يتيقن من أخذ بظاهر؟ الأخذ بظاهر شهادة هؤلاء الأربعة، وفيه كذلك نفس الشبهة التي أتى بها من أنه لا يقطع لذلك الرجل بأنه زنى في حقيقة الأمر لاحتمال أنهم رأوا غيره، احتمال إلى آخر من احتمالات وإن كانت بعيدة ففيه شبهة ظن، فكذلك ومع ذلك تقبل هذه الشهادة ويجلد هذا الرجل ويرجم الزاني المحصن وتقطع يد السارق إلى غير ذلك من الأحكام، مع أنها تثبت بشهادة اثنين أو شهادة أربعة وهي شهادة أحد. قال ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار أحد. والمشهور جواز القياس في الحدود، يعني هذا أيضا رد آخر على الكرخي. إذا كان المشهور عند الحنفية والمالكية أن الحد يثبت بالقياس، أن الحد يثبت بالقياس، فكذلك يعني وهذا القياس إنما هو ظن من ذلك الذي يقيس، فإذا ثبت الحد به كيف لا يثبت الخبر الواحد وخبر الواحد أقوى؟ قال بقوله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والصحيح يا إخوان أن الحدود ليس فيها قياس كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإنما الحدود أمور لم نطلع على معنى ذلك الحد بعينه. لماذا جلد القاذف 80 والزاني البكر 100، وكذلك لماذا قطعت يعني كذا، ولماذا حصل لهذا الرجم إلى غير ذلك، فهي مجهولة المعنى بالنسبة لنا فلا قياس يعني فيها، وإنما توقف فيها على النصوص. قال والضمير في جوازه راجع إلى القياس، وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. وحديث ادروا الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف فكل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه، بمعناه لا بلفظه. ذكرنا لكم أنه وإن كان ضعيف اللفظ إلا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في قصة ماعز وفي غير ما قصة في الحدود، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا أخذنا فصلين، قبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وقبوله في الحدود، وإن شاء الله تعالى غدا نختم الكلام على هذا الفصل الأصل الذي هو ما هو يا أخوان السنة، وبعده الإجماع، والله تعالى أعلم. الإجماع ما زال من المقرر السنة الثانية عن أصحاب المقررات السنة الثانية. ثاني.
إلى الأسماء.
هكذا.